بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام للتعريف الثالث من تعريفات عقد الإجارة، وهو ما ذكره سيد المستمساك قدس سره: الإجارة هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة، والثاني مثل إجارة الدار. والكلام في هذا التعريف من جهتين: الأولى في تقوم التعريف بالمعاوضة، والجهة الثانية في وساطة العين لتعلق الإجارة بالمنفعة. أما الجهة الأولى وهي تقوم التعريف بالمعاوضة، فقد ذكر في بحث البيع أنه هل أن هذه المعاملات من بيع وإجارة متقومة بحلول العوض محل المعوض، والمعوض محل العوض مطلقا أم لا؟ أي هل أن هذه المعاملات متقومة بدخول العوض في حوزة من خرج عن حوزته المعوض، ودخول المعوض في حوزة من خرج عن حوزته العوض أم لا؟ وهنا ثلاثة آراء: الرأي الأول ما ذكره السيد الحكيم السبط قدس سره في مصباح المنهاج في كتاب التجارة المجلد الثاني صفحة 41، حيث أفاد بأن المعاوضة متقومة بتدارك النقص وسد بابه، بلحاظ أنه إذا خرج المعوض من ملك شخصين تحقق النقص بخروجه، فتدارك ذلك النقص بما يسد مسده هو المقوم للمعاوضة. مثلا إذا خرج المبيع بالبيع من ملك البائع تحقق النقص في ملك البائع، فتدارك ذلك النقص بما يسد مسده هو العوض. ومقتضى ذلك أن المعاوضة متقومة بتدارك النقص الحاصل نتيجة خروج المعوض عن حوزة من كان بيده، فلا يتصور معاوضة بالبيع أو بالإجارة إلا بدخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض، كي يتحقق تدارك النقص الحاصل بخروج المعوض. فما كان هو المنقود أي ما يبذل بإزائه فهو المعوض بالأصالة، وما كان تداركا له وسدا للنقص الذي حصل بخروجه فهو العوض. لكن كما يعتبر في المعاوضة دخول العوض في حوزة من خرج عن حوزته المعوض، لكن لا يعتبر العكس، أي لا يعتبر دخول المعوض في ملك من خرج عن ملكه العوض، وإنما المدار على الركن الأول، أي دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض، لا دخول المعوض في ملك من خرج عن ملكه العوض. فمثلا من باع البضاعة بثمن، فلا بد في تحقق البيع أن يدخل الثمن في ملك من خرجت عن ملكه البضاعة، لكن لا يعتبر دخول البضاعة في ملك من بدل الثمن، إذ يمكن أن يكون المالك للثمن شخصا ثالثا غير المتبايعين، فيدخل المعوض في ملك غير المشتري، وإن كان المشتري هو الباذل للثمن مثلا وهكذا. ولكن هذا التفكيك ليس مطابقا للمرتكزات العقلائية، فإما أن نقول بأن هذه المعاملات من البيع والإجارة ونحوها متقومة بحقيقة المعاوضة، أو أنها متقومة بالمبادلة والمقابلة بين المالين. فإن كانت متقومة بالمعاوضة فكما يعتبر دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض، فإنه يعتبر دخول المعوض في ملك من خرج عن ملكه العوض، أي أن حلول أحدهما محل الآخر من كلا الطرفين. وإن قلنا بأن المعاوضة مطلق المبادلة والمقابلة بين المبيع والثمن، أو بين المنفعة والأجرة كما في باب الإجارة، فالمبادلة لا تقتضي دخول أحدهما مدخل الآخر، ولا حلول أحدهما محل الآخر لتحقق مطلق المبادلة والمقابلة بينهما، وإن لم يدخل أحدهما فيما خرج عنه الآخر، فالتفكيك بين الطرفين غير تام. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره كما في التنقيح الجزء الأول صفحة 9 تبعا للمحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 72، قال بأن هذه المبادلة والمقابلة في المعاوضات بين المبيع وبين الثمن مثلا متقومة بأن يكون المعوض ما كان الغرض منه التحفظ على ماليته، والعوض ما كان الغرض من بذله حيازة الخصوصية. بيان ذلك: عندما يتحقق بيع بين طرفين كان يبيع أحدهما جهازان أو بضاعتان للطرف الآخر، فإنما يقصده مالك الجهاز ليس الوصول إلى خصوصية في الثمن، وإنما الغرض لمالك الجهاز التحفظ على ماليته. فبما أن هذا الجهاز جزء من أمواله فغرضه من المبادلة أن يحفظ ماليته كي لا تنقص، فالثمن مجرد ترميم وتعويض لأي خلل يحصل في مستوى ماليته، بينما غرض باذل الثمن هو الانتفاع بخصوصية المبيع، فهو ما بذل الثمن تجاه الجهاز أو تجاه الغذاء أو تجاه الدواء إلا لأنه يريد الانتفاع بخصوصية المبيع. فأحدهما وهو البائع لا نظر له لخصوصية الثمن، وإنما نظره للتحفظ على ماليته، وبينما نظر المشتري هو الانتفاع بخصوصية المبيع، وإلا لما بذل الثمن. لأجل ذلك صدق المعاوضة والمبادلة متقومون بأن يكون الغرض من الأول التحفظ على المالية، بينما الغرض من قبل الثاني الانتفاع بخصوصية من انتقل إليه ودخل في حوزته. وما ذكره قدس سره محل تأملين، والوجه في ذلك أن دعوى أن الغرض النوعي من المبادلة بين المبيع والثمن أو بين المنفعة والأجرة هو تحفظ أحدهما على المالية وانتفاع الآخر بالخصوصية، مما ليس عليه شواهد عقلائية، فإن الأغراض العرفية متنوعة، فقد تكون المبادلة والمبايعة بين نقد ونقد، وقد تكون بين أسهم وأسهم، وقد تكون بين حق وحق، ولا تتقوم المعاوضة والمبادلة بالمبادلة بين عين ونقد، ليقال بأن المنظور في من يبذل العين التحفظ على المالية، ومن يبذل النقد الانتفاع بالخصوصية، بل للبيع أنواع وألوان وأصناف، كما أن الأغراض أيضا في بيع العين بالنقد مختلفة، فقد يكون البائع محتاجا إلى خصوصية الثمن لذلك يبيع، وقد يكون المشتري قاصدا للتحفظ على المالية في هذا النوع من السلع والبضائع. وبالنتيجة دعوى أن الغرض النوعي المقوم هو أن يكون أحد الطرفين حافظا للمالية والطرف الآخر ناظرا للخصوصية، هذا هو أول الكلام. الرأي الثالث ما ذكره السيد اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 78، من أن المعاوضة مطلق المقابلة والمبادلة، وإن لم يحل العوض محل المعوض، أو لم يحل المعوض محل العوض، نظير ما لو قال أحدهما للآخر بع مالي لك، بع مالي لك، أو بع ملكي لك، فالبائع لا يملك المبيع، والمشتري يملك البائع الثمن، فقد خرج المعوض وهو المبيع من ملك شخصين، بينما دخل العوض في ملك آخر، لأن المتصدي لبيع الجهاز مثلا لا يملك الجهاز، وليست المعاملة فضولية، إذ المفروض أنه أذن له في بيع الجهاز له، وليست المعاملة مشتملة على تمليكه الجهاز ثم بيعه عن نفسه، لا، بل المعاملة تعني أن يبيع جهاز زيد بإزاء أن يدخل الثمن في ملكه لا في ملك زيد، أو أن يقول اشتري بأموالي لك، فيشتري بنقد من الغير بضاعة له، بحيث تدخل البضاعة في ملكه مع أن الثمن لم يخرج عن ملكه وإنما خرج عن ملك شخص ثالث. وملخص وحاصل كلامه قدس سره أنه لا برهان لا من عاقل ولا من مرتكز عقلائي على أن البيع أو الإجارة من المعاوضة الحقيقية، بل البيع والإجارة من المبادلة، وأما كونه من المعاوضة الحقيقية التي تقتضي حلول أحد الطرفين، حلول كل من الطرفين محل الآخر، فمما لم يقم عليه شاهدون. نعم، في مقام الإطلاق ينصرف الإطلاق إلى المعاوضة الحقيقية وهو حلول كل منهما محل الآخر، إلا أن هذا ليس مقوما لحقيقة البيع أو الإجارة أو غيرها من المبادلات، بل يكفي في تحقق المبادلة مطلق المقابلة، وهو هذا بهذا، أي أن المقابلة والمبادلة بينهما وإن لم يحل العوض محل المعوض أو يحل المعوض محل العوض من حيث الملكية أو الحقية أو نحو ذلك. ولا يبعد ما ذكره السيد اليزدي قدس سره، وهذا ما اختاره أيضا السيد الأستاذ مد ظله، من أنه لا توجد شواهد عقلائية على حصر هذه المعاملات في المعاوضة الحقيقية بحيث يدور الأمر مدارها. والمتعارف اليوم في المعاملات خصوصا في منصات البيع والشراء عدم اعتبار أن يحل أحد البدلين محل الآخر من حيث الملكية أو الحقية، هذا من الجهة الأولى في التعريف، حيث عبر في التعريف عن الإجارة بأنها المعاوضة على المنفعة. الجهة الثانية، هل يعتبر في تعلق الإجارة بالمنفعة واسطة العين بأن يقول آجرتك الدار لأجل تمليك المنفعة، فالعين لابد من وساطتها في الإجارة، أو يمكن أن يقول ملكتك منفعة الدار بكذا من دون تعلق الإجارة بالعين؟ هل يعتبر في الإجارة واسطة العين في تحقيق تمليك المنفعة أم لا؟ حيث إن ظاهر تعريف سيد المستمسك قدس سره الشريف بقوله الإجارة المعاوضة على المنفعة، عملا كانت أو غيره، عدم اعتبار وساطة العين في تحقق شنو؟ في تحقق عقد الإجارة. وهذا ما أشار إليه سبطه فقيه أهل البيت السيد الحكيم قدس سره في كتاب الإجارة صفحة 142، حيث نظر إلى التعريف المذكور فقال: قد يدعى اختصاص الإجارة بما إذا كانت المعاملة واردة على العين بلحاظ منفعتها لا على المنفعة ابتداء، ولذا تنسب الإجارة إلى العين فيقال آجر العين، آجرتك العين لأنه ملكتك المنفعة، وتكون هي يعني العين الموضوع لها، الموضوع لعقد الإجارة هو العين وإن كان الغرض هو تمليك المنفعة. نعم، يمكن فرض المعاوضة على المنفعة بنفسها ابتداء، كما إذا قال ملكتك منفعة الدار إلى سنة، ولكن يمكن دعوى خروج ذلك عن الإجارة، يعني هذا مو إجارة. لو قال ملكتك منفعة الدار إلى سنة فهذا ليس من باب الإجارة في شيء، لعدم أخذ العين في موضوع المعاملة، وإن كان هو غير مهم بعد كون المعاوضة المذكورة نافذة، وإن لم تكن إجارة ترضو مو إجارة قوم خحاط فلتكن غير إجارة، بالنتيجة هي شنو؟ عقد، فتكون نافذة بمقتضى عموم أوفوا بالعقود. ونظير هذا الكلام أو في هذا السياق ما ذكره الآخند الخراساني قدس سره في حاشيته صفحة 32، من أن الإجارة إضافة بين العين والمستأجر، ثمرتها تملك المنفعة، وإلا حقيقتها إضافة بين العين والمستأجر، ثمرة هذه الإضافة تملك المنفعة. ولكن يلاحظ على ذلك أن دعوى تعلق الإجارة بالعين، أو كما يقال بأن الإجارة إضافة بين العين والمستأجر، ما هو المقصود بهذه الإضافة؟ هل المقصود بهذه الإضافة إضافة اعتبارية تمهد وتفضي إلى تمليك المنفعة، أو المقصود بالإضافة مجرد إضافة إنشائية؟ وإلا ما هو المقصود لبا؟ هو تمليك المنفعة. فإن كان المقصود هو الأول، أي أن الإجارة ينشأ بها إضافة اعتبارية للعين، ثمرة تلك الإضافة تمليك المنفعة، فلا يوجد إضافة أو علقة اعتبارية تفضي إلى تمليك المنفعة، أي ليس لدينا إضافة اعتبارية تفضي وتمهد لتمليك المنفعة، فإنه لا يخلو إما أن يكون المنشأ المعاملي بعقد الإجارة تمليك المنفعة كما هو التعريف الأول، أو يكون المنشأ المعاملي بعقد الإجارة تسليط المستأجر على العين للانتفاع بها كما هو تعريف الثاني، وأما كون المنشأ المعاملي بعقد الإجارة إضافة اعتبارية ثمرتها تمليك المنفعة فهذا مما لم نجد له يعني وجها وشاهدا. وإن كان المقصود بالإضافة مجرد إضافة إنشائية، يعني بما أن المنفعة عرض يقوم بالعين وليست المنفعة وجودا مستقلا، لذلك مقتضى كون المنفعة عرضا يقوم بالعين توجه إنشاء الإجارة للعين، فيقول آجرتك العين، ومعنى آجرتك العين ملكتك منفعتها، وإنما أضاف الإجارة إلى العين إضافة أدبية إنشائية لا أكثر، لكون المنفعة عرضا قائما بالعين. فإذا كان هذا هو المنظور، إذن لا مانع من أن يقول ملكتك، ملكتك مباشرة، وما دام مجرد إضافة إنشائية متعارفة عند العرب أن يقولون آجرتك الدار ويقصدون بها تملك المنفعة، إذن من الممكن أن يقول ملكتك منفعة الدار لمدة سنة بكذا، فيتحقق نفس المنظور اللبي للمنشأ المعاملي بعقد الإجارة، ولا يتوقف ذلك على الإضافة إلى العين. وحينئذ لو تم هذا بمعنى أن الإجارة متقومة فقط بتمليك المنفعة بلا حاجة لوساطة العين، هنا أشكل سيد المصباح قدس سره صفحة 142، يعني لازم ذلك، إذا نخرج العين من الوساطة لازم ذلك عدم اختصاص تعريف الإجارة بباب الإجارة، فإن هناك عدة معاملات عقلائية تتعلق بالمنفعة وليست من باب الإجارة في شيء، فلا يكون هذا التعريف مانعاً، منها بيع السكنى ومنها بيع الحق في الأراضي الخراجية، وهذا ما سيأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله، لأنه وارد في الروايات الشريفة، فلا بد من النظر للروايات ومدلولها. بيع السكنى وبيع الحق في الأراضي الخراجية، والحمد لله رب العالمين.